السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة نواصل تفسير سورة المجادلة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد بينا أن هذه الآية جاءت في آداب المجالس، وأنه ينبغي للمسلمين أن يكون عندهم من الرحمة واللطف في المعاملة ما يجعلهم أو ما يجعل بعضهم يحترم بعضا، فالله عز وجل يؤدبهم بهذا الأدب الجميل، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ويعطيهم جزاء على هذا التفسح بأن الله يفسح لهم، أي يوسع عليهم وييسر لهم أمورهم. وهذا التفسح الذي وعد الله، أو هذا الفسح الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، لم يحدد بشيء معين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو يشمل فسح النفس وفسح الدنيا وفسح العيال والحال وفسح الآخرة وفسح القبر وغير ذلك مما يدخل فيه هذا الاسم ويتسع له، وهذا من فضل الله عز وجل. فكلما كان الإنسان سمحا في نفسه محترما لإخوانه يقدرهم ويجلهم ويتواضع لهم ويحترمهم ويتزحزح لهم عن المكان الذي هو فيه، يكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات من عنده، فكما تدين تدع. ثم قال الله عز وجل: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل لكم أيها المؤمنون، أيا كان القائل، أميرا أو عالما أو نبيا أو والدا أو مسؤولا، إذا قيل لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل ارتفعوا قوموا لأي أمر اقتضى أن تقاموا فعليكم أن تقوموا بكل سماحة من دون انزعاج ولا تذمر ولا تكبر، بل ينبغي الإنسان أن يكون هينا طيبا لينا دون أن يكون فيه تعقيد نفسي وتحليل للأمور على غير وجهها وتعاظم داخلي، بل متى قيل لك قم فقم، وقد يقال لك قم لأن المكان ضيق وقد أخذت حظك منه، فقم لغيرك ممن يأتي يأخذ حظا منه، مثل لو كان المكان الذي يصلى فيه ضيقا. الآن لو كان المسجد ممتلئ بالناس وقال الإمام بعد أن سلم: هناك إخوان لكم يريدون الصلاة في المسجد، فيا إخواني قوموا لإخوانكم، يعني دعوهم يدخلوا واخرجوا أنتم، فيجب علينا في هذه الحال أن ننشز ولا نقول لا نحن دخلنا قبله، ولا يمكن أن نخرج من المكان الذي دخلنا فيه، وليبقى كل واحد منا في مكانه. ومثلها أيضا لو كان الناس عند عالم فسألوا ثم قال العالم: قوموا من أجل أن يدخل غيرهم ليسأل وليأخذ حظه كما أخذ هؤلاء حظهم. ومثله أيضا لو قال لهم من يضيفهم: قوموا لأجل أنه يريد أن يستريح، أو يخلو بأهله. وقد وقع مثل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابة عنده فطعموا وشربوا ثم جلسوا يتفكرون ويتحدثون، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين خارج المكان ينتظرون أن يخرج ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوهم. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نبجة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. فالله سبحانه وتعالى بيّن للصحابة أدب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لتمام حيائه وعظم يعني احترامه لأصحابه لم يجرؤ أن يقول لهم شيئا، فالله سبحانه وتعالى قال لهم ونبههم وعلمهم وحذرهم من أن يكرروا هذا الأمر الذي وقع منهم مرة أخرى. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. تعرفون سورة الأحزاب سورة ذكرت يعني الأذى الذي يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت التحذير منه، يعني حذرت من الأذى الذي يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسورة يعني مليئة بهذا الموضوع. انظر مثلا إلى قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه جاءت في أذى الزوجات لرسول الله عندما أكثرن عليه في أمر النفقة، فحذرهن الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن. ومثله أيضا في سورة الأحزاب في آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يعني لا تكونوا كبني إسرائيل عندما آذوا موسى فعيروه بشيء كان بريئا منه فبرأه الله منه، لا تفعلوا ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤذوه بأي لون من ألوان الأذى. والمقصود أن الجالسين في المجلس إذا قيل لهم قوموا وارتفعوا فإنه ينبغي لهم أن يقوموا ويرتفعوا ولا يضجروا من ذلك، ولا يكون في نفوسهم شيء من القلق والانزعاج. وهذا في نظري مثل قول الله عز وجل في سورة النور: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولاحظ كيف عبر بقوله وإن قيل، يعني أيا كان القائل إذا سمعت صوتا من داخل البيت يقول لك ارجع فارجع، ولا تقل هذا صبي، هذه امرأة، هذا قد لا يكون هو صاحب البيت، لا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهذا أيضا أدب، لأن البيوت كما يقال أسرار، ولا يعرف من يأتي إلى صاحب البيت ما هو حال من كان في البيت. فالمقصود من الآية: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع، هذه جواب الأمر وهي مجزومة، وقد كسرت لالتقاء الساكنين، أصلها يرفع، لكن لما كان الذي بعدها ساكن وهو اللام من لفظ الجلالة قيل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد بينا ما هي المناسبة بين ذكر رفعة الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وبين آداب المجالس. وقلنا الإشارة إلى أن أهم المجالس هي مجالس أهل العلم والإيمان، وأيضا الإشارة إلى أن التأدب بآداب المجالس هو من سيما أهل العلم والإيمان، وأنهم هم الذين يحترمون المجالس التي يجلسون فيها ويحترمون الجالسين فيها. وقلنا أيضا من أوجه المناسبة بين ما ذكر في الآية من الآداب وبين ذكر رفعة الذين آمنوا الإشارة إلى تقديم أهل العلم والإيمان في المجالس، وهذه واضحة في الآية. يعني يا أيها الناس إذا كنتم في مجلس فجاء أهل العلم والإيمان الذين هم أحق بالتكريم والاحترام، فينبغي لكم أن ترتفعوا لهم لكي يجلسوا هم في الأماكن المقدمة، ولا ينبغي أن يقع في نفوسكم من ذلك شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفعهم وأكرمهم وجعل لهم قدرا ومنزلة. وإذا كان لهم قدر ومنزلة عند الله فينبغي أن يكون لهم قدر ومنزلة عندكم. وقد سار أهل الإيمان والمسلمون في العصور كلها على أنه إذا جاء رجل كبير ذو قدر من أهل الإسلام ممن له قدم صدر أنه يرتفع له عن المجلس، ولا ينبغي لمن ارتفع أن يبقى في نفسه شيء، لكن لا ينبغي لمن قدم على المجلس إذا قدم المجلس أن يرفع من فيه ليجلس هو مكانه، بل ينبغي أن يكون ذلك لماذا؟ من الجالسين أنفسهم، فيقوم بعضهم ليجلس هؤلاء من أهل الفضل والعلم والإيمان. وذكرنا في الدرس الماضي أننا سنتحدث عن حكم القيام للقادم. إذا قدم إنسان علينا ونحن في المجلس فما هو حكم القيام للقادم؟ نقول اختلف الناس في هذا على أقوال، منهم من أباحه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قوموا لسيدكم أو إلى سيدكم، فيرون أن القيام للقادم إذا كان كبيرا من أهل الفضل والعلم أو من الأمراء أنه لا بأس به. ومن العلماء من حرمه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو داود: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومن العلماء من فصل فقال: إذا كان هذا القيام لمعنى يقتضيه، مثل أن تقوم لتسلم عليه وتصافحه وتعانقه، أو تقوم احتراما له وإجلالا من غير أن يتخذ ذلك عادة، أو لا يكون القيام على وجه مذموم كالذي تفعله الأعاجم وهو أن يقوم على الجالس وهو في مكانه، يعني يظلون قياما وهو جالس في مكانه، فإن هذا محرم بنص الحديث النبوي ما لم يكن لذلك داعي وحاجة تقتضيه. أما القيام لأجل القيام مع جلوس الإنسان فإن هذا مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة قام الصحابة خلفه في الصلاة فقال: كدتم تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكه، فهذا مما لا يجوز. إذا كان القيام له معنى ويراد منه تحقيق حاجة مثل السلام، المصافحة، الاحترام، التقدير للجائز دون أن يتخذ ذلك عادة فإنه جائز. أما الإنسان فلا ينبغي أن يسعى إلى ذلك ولا يأمر الناس بذلك، إذا جاء أمر الناس أن يقوموا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أو توعد: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، على خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث. وها هنا مسألة يحسن التحدث عنها، وهي إذا قدمنا إلى مجلس هل من السنة إذا سلمنا أن نمر على الناس فنصافحهم وهم جلوس؟ فنقول ليس هذا من السنة، بل السنة أن تسلم فتقول السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تجلس حيث انتهى بك المجلس. إن لم تجد مكانا فينبغي للجالسين أن يتفسحوا ويتوسعوا حتى تجلس في مكان ما. أما المصافحة، المرور على الناس بالمصافحة، فإن هذا فيما أعلم والله أعلم ليس مشروعا، بل المشروع تركه لما فيه من المشقة ولما فيه من إلزام الناس بالقيام وإيذائهم بذلك. ولذلك الآن مجالسنا أصبح يعني مشروع المصافحة فيه يأخذ وقتا طويلا، فكل ما دخل واحد مر على الجميع يصافحهم من أولهم إلى آخرهم. والمصافحة إنما تشرع عند الملاقاة، فإذا تلاقى اثنان في الشارع أو تلاقيا في أجسادهما شرع لهما أن يتصافحا، وإن كان أحدهما قد قدم من سفر شرعت لهم مع المصافحة المعانقة. أما أن تمر على الجالسين فتصافحهم وهم جلوس فهذا لا نعلمه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأيسر، بل هذا الذي جرى عليه عمل العرب والناس في مجالسهم آناس طويلة إلى وقت قريب، حتى كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض المشايخ يذكرون أنهم كانوا لا يعرفون في مجالسهم المصافحة للجالسين جميعا، يعني كل ما دخل الإنسان مجلسا صافح أهل المجلس جميعا، وإنما يكتفي بالسلام ثم بالتحية والسؤال كيف حالكم، كيف أمسيتم، كيف أصبحتم، إلى آخر من الكلمات التي يراد بها يعني التحية والسؤال عن الحال ونحو ذلك. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أنه يرفع أهل الإيمان والعلم رفعة عظيمة، وذكر هذه الرفعة بقوله درجات، ودرجات جاءت نكرة، والنكرة إذا جاءت في مثل هذا السياق دلت على التعظيم، يعني أنها درجات عالية ورفيعة، وهذا مطلق فيشمل الدنيا ويشمل الآخرة. فالله عز وجل لا شك أنه يرفع أهل العلم والإيمان درجات، وهذه الدرجات كثيرة جدا، وهذه الرفعة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان إذا أراد هذه الدرجات أن يتحقق بهذين الوصفين، أن يكون من أهل الإيمان وأهل العلم. ولاحظوا كيف جمع بينهما وقدم الإيمان، لأن العلم الذي يكون مبنيا على الإيمان هو العلم المطلوب، وهو العلم الذي يحقق المقصود، ليس المقصود العلم لذات العلم، بل العلم الذي يدعو إليه الإيمان. فالإيمان إيمانك بالله يدعوك إلى أن تتعلم، تتعلم صفات ربك وأسماءه، تتعلم كلامه، تتعلم أحكامه، أوامره ونواهيه وحدوده سبحانه وتعالى، تتعلم وعده ووعيده، الجنة، النار، القيامة، القبر، الجزاء، الحساب، البعث، النشور، إلى آخر. فهذا العلم هو العلم المحمود. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن العلم المذكور في هذه الآية هو علم الشريعة، وأن أل فيه ليست الاستغراق، يعني ليست العبور، وإنما هي أل العهدية، العلم المعهود، علم الكتاب والسنة وعلم الوحي. فهذا هو العلم الذي يرفع الله أهله وأصحابه درجات في الدنيا وفي الآخرة. ولا يعني ذلك أن من تعلم علوم الدنيا أن الله لا يرفعه درجات، يرفعه درجات في الدنيا بحسب العلم الذي تعلمه، لكن أجر الآخرة والمترتب أو المأخوذ من هذه الآية لا يكون إلا لمن تعلم العلم الشرعي، فهو العلم المقصود في هذه الآية. وتأملوا معي يا إخواني كيف قدم الإيمان على العلم، لأن الإيمان هو الذي يستقبل العلم، فإذا جاء العلم إلى قلب فيه إيمان انتفع ذلك القلب بالعلم. أما إذا جاء العلم إلى قلب ليس فيه إيمان فإنه قد يفيده كبرا وقد يضره كما ضر إبليس، فإن إبليس أبى أن يسجد. لماذا؟ لأنه قال محتجا على الله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس بما أوتي من العلم ذهب إلى القياس لأن قلبه كان خاليا من الإيمان. ولذلك يا إخواني حتى ننتفع بالعلم الذي نؤتاه ونستفيد منه ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا وأن نطهر قلوبنا بالإيمان. والآية في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ضع نقطة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يدل على هذا المعنى. فإن الله شبه قلب المؤمن بالزجاجة الصافية التي لا غبش فيها، يعني فيها إيش؟ فيها إيمان وفطرة صافية ليس فيها شرك ولا دخل ولا سفول وحب للدنيا. فإذا أوقدت هذه الزجاجة أوقدت بزيت صاف جدا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أصبح الضياء عظيما لا تبقى معه شبهة ولا شهوة. وهكذا يا إخواني قلب المؤمن، لما يكون الإنسان مؤمنا صادق الإيمان ليس في قلبه شك ولا شبهة وكان متعلقا بالله عز وجل، ليس مع إيمانه دخن من نفاق أو شيء من هذه الأمور التي تؤكر صفو الإيمان في النفوس، فإنه إذا جاء القرآن وجاء الوحي ازداد الضياء أحرقت سبحات هذا الضياء كل شبهة وكل شهوة. تأملوا معي هذا الأمر: إيمان، قلب فيه إيمان وليس فيه دخل ولا ذنب ولا شبهة ولا شك، ثم جاء الوحي يوقد من شجرة مباركة، جاء الوحي مباشرة، هذا القلب يفهم هذا الوحي ويستجيب له ويستنير بنوره ويتم ضياءه ويكتمل حتى لا تبقى شبهات ولا شهوة تخالف مراد الله سبحانه وتعالى. من هنا قدم الإيمان على العلم. ابن عمر استنبط هذا وقال: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فإذا أوتينا القرآن نفع أو نفعنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: وإنه يأتي قوم يؤتى أحدهم القرآن حتى يقيمه إقامة القدح، أو كما قال: وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة. وهذا هو الذي فشى وانتشر في الناس، أن يكون الإنسان قارئا لكتاب الله وهو ليس في قلبه كثير إيمان، فيستخدم القرآن نسأل الله العافية لتحقيق مرادات نفسه وشهواته، ويستعمله في الباطل ولا يحترم هذا القرآن ولا يقوم به ولا يرفع به رأسا، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلكم رأيتم في بلادكم يا إخواني منهم من حفاظ القرآن يستعملون السحر ويستغلون الناس ويأكلون أموالهم، بل ويعتدون على أعراضهم ونسائهم، وهم أبعد الناس عن التدين الصادق، بل يتخذون من القرآن الذي معهم حرفة: هذه آية للولادة، وهذه آية للزكام، وهذه آية لمرض العين، وهذه آية لمرض الأذن، وهذه آية للزوجين، وهذه آية للولد مع أبيه والابن مع أمه، وهذه آية لكي تحصل الرزق الفلاني، وهذه آية للزرع، وأشياء كثيرة حتى قسم القرآن تقسيما عجيبا من أجل تحصيل المال. وهؤلاء الجهال والمساكين يظنون أن هذا الأمر صحيح، فتذهب أموالهم مع هؤلاء الدجالين الذين اتخذوا القرآن وسيلة لكسب الدنيا ونيل العاجل. نسأل الله العافية والسلامة. إخواني، أريد أن أقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيه شيء من الطول لكنه والله مهم لنا جدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. يعني أن الله يرفع الناس درجات على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان، يعني كلما كان القلب أتم علما وإيمانا ترتفع درجته ويعلو قدره، وليس بكثرة الأعمال التي ليست نابعة من علم متين وإيمان قوي صادق. انتبهوا لهذه النقطة يا أخواني. ولذلك قد تجد من أهل العلم من عمله قليل لكن قد جعل الله له قبولا في الخلق وأثرا عليه، ليس لأن عمله كثير، فعمله كما يشاهد قليل. حتى إذا ذهبت إليه في بيته، جلست معه في مجلسه، قد لا ترى كثير عمل منه، ومع ذلك يرفع الله قدره ويعلي منزلته. سبحان الله. ما السبب؟ ما هو حظ الله من قلب هذا الرجل؟ وما هو قدر هذا أو قدر الإيمان في قلب هذا الرجل؟ إن الإيمان الذي يحمله هذا الرجل في قلبه عظيم ومتين وعميق وصادق وصافي، ويضاف إليه علم تام، علم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته وقدره، وعلم بأحكامه أوامره ونواهيه وبوعده ووعيده. هذا العلم المتمكن مع ذلك الإيمان القوي تكون به الرفعة. تأملوا هذا جيدا. ولذلك نرى أناسا لا يسبقون في العبادة ولا يلحق لهم شأن، أو لا يستطيع أحد أن يشق لهم غبارا. ألا تلاحظون هذا جيدا؟ ومع ذلك ليس قدرهم في الأمة لا عند علمائها ولا عند أمرائها ولا عند عامتها ولا في جمهور الأمة سلفا وخلفا، ليس لهم من المنزلة مثل ما لآخرين قد جعل الله في قلوبهم من العلم والإيمان ما رفع الله به درجاتهم. اسمعوا كلام شيخ الإسلام، قال: فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة. وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. يقول: كم في الأمة من يختمون القرآن في اليوم مرتين، وآخر لا يفطرون، وغيرهم ممن ذكرت عنهم أحوال وأحوال، ومع ذلك حال يقول: وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة. فهذا كرز ابن وبرة وكهمس وابن طارق يختمون القرآن في الشهر 90 مرة، وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. مع أن هؤلاء لهم قدر في العبادة، يعني لا تظنوا أننا نقول هؤلاء لا عبادة عندهم، عندهم عبادة وعندهم أعمال صالحة، لكن تلك العبادة على أنها لا تقارن بعبادة أولئك، مبنية على إيمان قوي عميق وعلم تام أوصلهم إلى تلك الدرجة الرفيعة. ولذلك رفع الله درجات هؤلاء أكثر مما أعطى هؤلاء من الدرجات. انظروا إلى هذا الملمح في الآية، إنه ملمح جميل، ويشير إليه شيخ الإسلام إشارة واضحة جدا، ويتم كلامه فيقول: وكذلك ترى كثيرا ممن يلبس الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف، وغيره ممن لا يدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب وأحلى عند النفوس، وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمال تصديقه في قلوبهم ووده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله، فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتهاجها وسرورها كما قال الله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم، تمكن في القلب العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه، فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف. هذا في باب الأسماء والصفات. وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكير في معانيه والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس. وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإذا شهد له بالتزكية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقف. وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل بأأنذرتهم، وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. يعني الشيخ رحمه الله أن حال هؤلاء في باب الأسماء والصفات هو فهم صفات الله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وكون أثر هذا العلم بأسماء الله وصفاته يكون يعني ظاهرا على الإنسان في حاله وفي يقينه وفي صدقه وفي تعلقه بالله وتوكله عليه وفي تمام الاستجابة لأمره والفرح بكمال الدين والفرح بظهور الدين ومحبة انتصار هذا الحق. فهذا أفضل من ذاك الشخص الذي يتعبد ويعمل ببدنه وليس في قلبه مثل هذه المعاني التي تحصل من معرفة أسماء الله وصفاته. كذلك نجد أناسا، قد يكون الواحد منهم يا إخواني قد كمل القراءات العشر ويختم كل يوم، ولا يمكن أن يلحن في حرف أو في كلمة، ويأتي بالوجوه كاملة، ويقرأ كل يوم ختمة على قراءة أو رواية، وآخر لا يختم القرآن في الشهر إلا مرة، لكنه إذا قرأ الآية يستحضر كأن الله يخاطبه بها، ويعرف من معانيها ومن هداياتها شيئا لا يعرفه الآخر، فحال هؤلاء أكمل من حال أولئك. فهنا يقول: وأما في باب فهم القرآن فهو دائم التفكير في معاني والتدبر في ألفاظه، لا كحال من انشغل بترقيق الحروف وتفخيمها وإمالتها والمد والقصر والتوسط ونحو ذلك من الأشياء التي إذا انشغل بها الإنسان عن المعاني المقصودة والهدايات المرادة فقد حرم أعظم الخير. قال: وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكاره. يجلس في المجلس حتى في مجلس التفسير ويقول: هذه الآية فيها سبعة أقوال، قال ابن عباس كذا وابن مسعود كذا وعلي كذا وعكرمة كذا وطاووس كذا والضحاك كذا، ثم بدأ يقارن بين هذه الأقوال ويبين أيها يعني أقوى من، ثم يصرف الناس بحكاية الأقوال عن الهدايات المستنبطة من الآيات. فإن المقصود من تلاوة الآية تحصيل الهداية لا كثرة الحكاية، المقصود من الآية تحقيق الهداية لا كثرة الحكاية للأقوال وغيرها. فنحن متى تحققنا من الهداية وصلنا إلى المقصود، وتأتي الحكاية تبعا. ولا يفهم أحد من كلامي أنني أحذر من تتبع أقوال المفسرين أو القراءة فيها أو معرفة ما قال الأولون، ولكننا نحذر أن يكون منتهى مراد الإنسان هو أن يصل إلى هذه النهاية. لا، المراد يجب أن يكون الصلة بالله، الاهتداء إليه، التعلق به، معرفة لماذا خلق الإنسان، الفرح بهذا الكتاب، الدعوة إليه، تحكيمه، عرض كل العلوم والأقوال والحكم والخلافات عليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم، وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه، فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لقول إمامه. وكل هؤلاء محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. وكذلك يظن من لم يقدر القرآن قدره حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه، بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة، وهؤلاء أغلب الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى. الخلاصة أحبائي أن شيخ الإسلام أراد أن يقرر معنى عظيما، وهو أن الرفعة التي وعد الله بها في هذه الآية وهي التي تحقق في الواقع إنما تكون لمن كمل إيمانه وتم علمه، وليست بكثرة الديناميكية يعني كثرة العمل والشغل، قد لا تكون يكون عملك إلا قليل، لكن عندك إيمان قوي وعمل وعندك يقين صادق وعندك علم تام ومعرفة بالله، ركعتان منك تساويان 100 ركعة من غيرك، آية تقرأها تساوي ختمة لآخر يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكنه لا يفقه من معناها ولا يمتلئ قلبه بشيء من هدايتها. فهذا الأمر يا إخواني يجب علينا أن نتأمله، وبهذا نعلم أن أعمال القلوب هي أجل مقصود وأعظم مطلوب، وأن علينا أن نتحقق بها وأن نجتهد فيها. وقد كان السلف يعني أو كان هدي السلف التنافس في أعمال القلوب، ولا يعني ذلك أن الإنسان يظن ان الانشغال بالاعمال البدنيه انه مذمه، لا، الانشغال بالاعمال البدنيه على حساب اعمال القلوب مذموم. اما اذا كانت الاعمال البدنيه التي تصدر من الانسان نابعه من ايمان، من تعلق بالله، ومن تنقية لهذا القلب، ومن تحقق بما أمر الله عز وجل أن نتحقق به من الصفات التي يراد بالإنسان أن يتحقق بها في قلبه، صدق، الإخلاص، الإيمان، توكل، المحاسبة، المراقبة، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إلى آخر تلك القائمة الطويلة من الأعمال القلبية. إذا كان العمل صادر من قلب يحمل هذه المعاني فإنه يكون عملا نيرا طيبا، والقليل من عمل البدن كثير بالنسبة لآخرين يعملون بأبدانهم ولكن قلوبهم تنطوي على الحسد وعلى سوء الظن بالله وقلة التوكل عليه وعدم تفويض الأمور إليه وعدم الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وعدم استشعار منته على عبده، وعدم استحضار مراقبته للمؤمن أو للعبد في حواله كلها. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وبهذا يا إخواني فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدراك، يعني كفضل رسول الله الذي هو خير خلق الله على أدنى واحد ممن يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى البون الشاسع في الفرق والمفاضلة بين العالم والعابد. فهذا يا إخواني يجعلنا ننتبه لهذا الأمر ونوليه عناية تامة، نجتهد مع قلوبنا ونجتهد أيضا في تعلم العلم الذي يربطنا بربنا ويجعلنا واثقين من أو متمكنين من هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلينا، سواء كان قرآنا أو سنة، فإن القرآن والسنة كلاهما من وحي الله إلى نبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة هذه من وحي الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الله جل وعلا: إن الله بما والله بما تعملون خبير. هنا ذكر خبير، وخبير كما بينا على وزن فعيل، وهي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة كما يقول العلماء، والمقصود أن الخبرة أخص من العلم، فهي العلم بدقائق الأشياء. ولذلك يقال الخبير الفلاني الذي يعلم الشيء على وجه الإحاطة والدقة والدخول في خفايا ذلك الشيء. وكذلك عندما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالخبرة، يعني أنه يعلم بواطن الأمور وخفياتها ودقائقها علما تاما لا يفوت الرب سبحانه وتعالى منها شيء. وهذا يا إخواني يتضمن وعدا ووعيدا. أما الوعد فهو أن يقال: إنكم إن تأدبتم فتفسحتم في المجالس وبذلتم هذا الأمر لإخوانكم واحترمتم إخوانكم وقدرتموهم وعملتم بهذا في المجالس الخاصة والعامة بين أولادكم وأقاربكم وجيرانكم وعلمائكم ومشايخكم وأمرائكم، فإن الله لن يضيع عليكم هذا العمل، سترون أجره وجزاءه في الآخرة. وكذلك إذا قيل انشزوا فانشزوا، فالله خبير بما تعملون، أو بما تعملون خبير، يعلم كل شيء من أعمالكم ويحصيه لكم. وهو وعيد من الجهة الأخرى أنكم إن تركتم ذلك ولم تقوموا به وتهاونتم بالأخذ به فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبكم على ذلك، لأنه لا يضيع عليه من عملكم شيء. فهذا هو المقصود في الآية. وقد تسأل فتقول: لماذا قدم العمل في الآية على الصفة، صفة الرب بخبير، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فنقول أن نظم الكلام أن يقال والله خبير بما تعملون، لأن الأصل أن يأتي المبتدأ ثم يأتي الخبر ثم يأتي المتعلق بالخبر وهو قوله بما تعملون، فأصل الكلام والله خبير بما تعملون، لأن المتعلق العادة أن يتأخر عما يتعلق به ولا يقدم إلا لحكمة. فما هي يا ترى الحكمة التي قدم من أجلها قوله بما تعملون؟ نقول قدم قوله بما تعملون اعتناء بالعمل، وأن عملكم هو المقصود، فما يقدم شيء عن مكانه أو على مكانه الذي هو فيه إلا للاعتناء به ولإعلاء شأنه، وكأن الله خبرته مسلطة على عملكم بما تعملون أنتم خبير. وهذا يدلنا على أن العمل هنا مقصود، العمل بهذه الآداب مقصود ومطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع منها شيئا. فإذا قدم خبير دل ذلك على أن المقصود إعلاء شأن الصفة، يعني الله خبير، فانتبهوا لخبرة الله عز وجل وما وصف به نفسه، وهذا سيأتينا في الآية القادمة كما سنبين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فقدم هنا الخبرة على العمل، وسنوضح ذلك. هاتان الآيتان في موضوع خاص يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومناجاته، وهاتان الآيتان ليستا مشازا عن موضوع السورة، فقد بينا أن من أهم موضوعات السورة هو موضوع النجوى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ثم بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، الكلام كله عن المجالس والنجوى والحديث الذي يكون بينكم. بعد هذا كله جاء الحديث عن مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فالمناسبة ظاهرة والحديث هنا ليس بعيدا عن المجال الذي تحدث عنه الآيات الماضية، ولكن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر خاص. ما هو هذا الأمر؟ تذكر كتب التفسير أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكثر من مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلامون على ذلك. كل واحد منهم يتمنى أن يحظى بكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك لتجد الرجل منهم قد يسأل السؤال لا يريد بذلك إلا أن يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كليمات، ويسمع منه أشياء يحدثه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. وهذا الأمر موجود إلى اليوم، ما منا من أحد إلا وهو يتمنى إذا رأى أحدا من علماء المسلمين أو من كبرائه إلا أن يسلم عليه ويتحدث إليه. أليس كذلك يا إخوان؟ وهذا نراه بأنفسهم. كم من العلماء من لقيناهم، خصوصا إذا لقيناهم ولم نلقاهم في العادة، أو كانت اللقية مفاجئة تحاول أن تستحضر سؤالا أو يعني شيئا فتسأله الشيخ، ليس لأنك بحاجة إلى إجابة ذلك السؤال بقدر ما أنك تريد أن تسمع منه. وهذا من رفع الله عز وجل لمقام الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. فالصحابة كانوا يطمعون، ولكن هذا الأمر يا إخواني فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عدد الصحابة في المدينة 3000 وكل واحد أحب أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقة في الأسبوع، كم نحتاج من دقيقة في الأسبوع؟ 3000 دقيقة، أليس كذلك؟ احسب 3000 دقيقة على الساعات، كم ستصبح من ساعة؟ عدد كبير جدا من الساعات سيفنيه رسول الله للحديث مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا. طيب متى ستقضى المصالح؟ متى سيتلقى الوحي؟ متى يجهز الجيوش؟ متى سيتفرغ لزوجاته وأهل بيته؟ متى سيصلح شؤونه هو خاص؟ متى يتعبد لربه؟ متى يعلم أصحابه؟ هذه تحتاج إلى أوقات، تحتاج إلى جهود. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب سائر البشر من التعب والإغياء والوصب والنصب والمرض ونحو ذلك. فجاءت هذه الآية لتقول لهم قف، ما أحد يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة. تريد تتحدث مع رسول الله؟ صدق أولا، ثم تحدث مع رسول الله وناجه بما تريد أن تناجيه به. فلما نزلت الآية كف الصحابة، لأن الصدقة شاقة عليهم، فهم فقراء ولا يستطيعون أن يتصدقوا، وهذا الأمر ليس بمقدورهم أو بميسورهم. وحتى لو كان بمقدورهم فإنه قد يشق على الإنسان أن يتصدق كلما أراد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكف، فأنزل الله عز وجل رفع هذا الحكم ونسخ الأمر الأول في الآية الأولى بقوله أأشفقتم أي خفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ الحكم الأول والآية الأولى بالآية الثانية. وهذه الآية الآية الوحيدة التي أجمع العلماء قاطبة على حكم النسخ فيها، فهي منسوخة حكما بإجماع أهل العلم. وأظهر مثال على النسخ هو هذه الآية، لأن الآية الناسخة جاءت مباشرة بعد الآية المنسوخة، وقد رفع الحكم بالكلية وإلى غير بدل. يعني ما قيل لهم إذا أردتم أن تناجوا رسول الله ولم تستطيعوا الصدقة إذا فعليكم أن تقولوا سبحان الله 5 مرات ولا تستغفر الله 10 مرات أو غير ذلك، إلى غير بدل. خلاص قد رفع عنكم وجوب الصدقة إذا أردتم أن تناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مثال لنسخ القرآن بالقرآن، ومثال للآية المنسوخة حكما لا تلاوة، ومثال للنسخ إلى غير بدل، وهو أيضا مثال لأمر قد نسخ لم يعمل به أحد إلا فيما روي في كتب التفسير أن علي رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي عمل به، كما روى ذلك الطبري في تفسيره، وذكره أيضا مجاهد وسلمة بن كهيل وبعض التابعين. فقد قال علي بن أبي طالب لم آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان عندي دينار ف فصرفته الى 10 دراهم لان الدينار يساوي 10 دراهم. قال فكلما اردت ان اسال رسول الله تصدقت بدرهم فسالت رسول الله 10 مسائل. قال ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم قبل ان يعمل به احد من الصحابه غير علي بن ابي طالب اذا ثبت هذا الامر وهو حري به. فعلي سباق والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه بمدائح كثيره جدا هي معلومه عند اهل السنه لا يشكون فيها بفضل الله عز وجل. يكفي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما خلفه في غزوه تبوك على المدينه فشكى علي ان الناس قد يعيرونه بذلك ويقولون قعدت مع الخوالف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب قلبه الا يسرك ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى؟ يعني ماذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب موسى لملاقاه ربه؟ ماذا امر هارون ان يبقى؟ قال واخلفني في قومي، اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول الله عز وجل في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم خاطبتم رسول الله خطابا وسررتموه بسر فقدموا بين يدي قبل وامام وقبيل مناجاتكم له بين يدي نجواكم صدقه ولم تحدد هذه الصدقه. وقد روى المفسرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ان الله قد امر بالصدقه فما ترى دينار؟ قال كثير يا رسول الله لا يطيقونه. قال درهم؟ قال كثير لا يطيقونه. قال فما ترى؟ قال شعيره، يعني وزن شعيره، والشعيره واحده حب الشعير وزنها من الذهب، وهذا يعتبر جزء من اجزاء الدينار. اسف. قال دينار؟ قال لا يطيقونه. قال نصف دينار؟ قال لا يطيقونه. قال ما ترى؟ قال شعير. قلت شعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك زهيد. قال علي رضي الله تعالى عنه فبي خفف عن هذه الامه. قال الله عز وجل ذلك اي التقديم خير لكم واظهر. خير لكم في العدل والعاجل، واظهر يطهر قلوبكم ويطهركم من الذنوب. فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم، يعني من لم يجد شيئا يتصدق به فان الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه ورفع عنه هذا الامر، لكن من وجد وجب عليه ان يتصدق. وقد تحدثنا فيما سبق عن قوله غفور رحيم وكيف اجتمع وقدمت المغفره على الرحمه، لان الانسان لا يستحق الرحمه الا بعد ان يغفر له. نسال الله ان يغفر لنا جميعا وان يسبغ علينا رحمة من عنده في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل ناسخا هذا الحكم لما انكف أصحاب رسول الله فلم يعملوا بشيء ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا ووجلوا، قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ خفتم وخشيتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإن لم تفعلوا. هنا يشكل قوله فإذا لم تفعلوا مع ما ذكرناه عن بعض المفسرين انهم رووا ان علي بن ابي طالب قد عمل بهذه الايه، فاما ان يقال بالفعل لن يعمل بها احد وتكون معنى الايه ظاهر في ذلك، واما ان يقال فان لم تفعلوا ايها الناس انما فعل واحد منكم لكن انتم بمجموعكم لم تفعلوا. فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تاب عليكم بان خفف عنكم ورفع عنكم الإصر والمؤونة والمشقة فلم يبقى هذا الحكم، فأقيموا الصلاة، يعني أشكروا الله عز وجل على أن رفع هذا البلاء عنكم بأن تستكثروا من الصلاة وتقيموها وتعتنوا بها. وهذا يدل على فائدة عظيمة جدا، وهي أنه كلما خفف الله عز وجل عن العبد إصرا وغلا وبلاء يبتليه به فعليه ان يضع مكانه عباده ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما انعم به عليه. اذا كان الله مثلا اذا كنت مثلا في غربة عن اهلك وبعيد عن وطنك وتنتظر متى تتخرج حتى تعود، فتخرجت يا اخي اجعل مكان هذا يعني البعد والغربة عبادة تقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، لا على وجه النذر، فان النذر مذموم ولا يأتي بخير. قال فأقيموا الصلاة، وعبر عن الصلاة بالإقامة، وقد بينا ذلك في مواطن، فقلنا إن الله يأمر بإقامة الصلاة لأن المقصود من الصلاة هو أن يؤتى بها على وجه الإقامة، ولا يؤتى بها على وجه أن تؤدى صلاة بلا إقامة، فيأتي بها الإنسان بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها وخشوعها وطمأنينتها. وآتوا الزكاة وهي معروفة، وتأتي الزكاة قرينة للصلاة في 82 موضع في القرآن، مما يدل على عظمة منزلتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. وما يأمر الله بها هذا الأمر ويجعلها قرينة الصلاة إلا لشدة عنايته بها، وهما وجها الإحسان، فالصلاة إحسان في معاملة الخالق، والزكاة إحسان في معاملة المخلوق، وهما مقترنان وجودا. فإذا قام العبد الصلاة أعطاه الله مالا فأدى به الزكاة، لأن الصلاة سبب من أسباب الغنى وسبب من أسباب حصول الرزق. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة إيش؟ واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إقامة الصلاة وأن يعيننا على إيتاء الزكاة. ثم عطف الله عليها ما هو أعم منها، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فقال وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. لما ذكرت الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، كان ذلك بحاجة إلى أن يعظم أمر الله الذي يتقرب إليه. فانتبه يا عبد الله، الله خبير بما تعملون، كما قال الله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ايش، ولذكر الله اكبر. يعني الصلاه من ادوارها انها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله في الصلاه اكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذلك هنا كانه يقول اقم الصلاه، اد الزكاه، اطع الله ورسوله، واستحضر أن الله خبير ومطلع وعظيم، ويستحق أن تقدم له هذه القربات وأن يطاع هذه الطاعات، خبير بما تعمل. ثمة فائدة أريد أن أقف معها بعد الأذان إن شاء الله لنأخذ يعني هداية من هذه الآية. طيب، ما هي الهدايات التي نستنبطها من هذه الآية؟ طبعا غير ما فيها من الهدايات الظاهرة، هناك هدايات مهمة جدا ينبغي لنا أن ننتبه لها من خلال هذه الآية. الهداية الأولى هي تقدير أوقات أهل العلم وأهل المنزلة في أهل الإسلام، بأن لا نكثر عليهم ونشغلهم بكل شيء، ويصبح هم الواحد منا أن يتصل عليهم في كل وقت ويأتيهم في كل آن، ولا يحترم يعني حاجاتهم، ويحترم يعني مكانتهم، وأيضا لا يقدر ما يحتاجونه هم من الراحة، من التفريغ للشؤون العظمى. تجد الواحد منا مثلا عنده مشكلة، مثلا يحتاج رقية راح للشيخ، يحتاج استشارة راح للشيخ، يبغى شفاعة راح للشيخ، يبغى سؤال راح للشيخ. هذا ما يحصل بنا يا اخوان، بمعنى انه ينبغي ان نفرغ هؤلاء للامور العظيمه، لانهم لو يشاوروا بكل واحد منا ما بقي لهم ولا لاهليهم ولا لاعدادهم انفسهم للامور العظيمه من اوقاتهم شيء. فهذا يجعلنا يا اخواني نكون حذرين في التعامل عندما نتعامل مع اهل العلم أو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أو الذين آتاهم الله عز وجل جاها بذلوه للمسلمين، أو مسؤولية، حتى أيضا المسؤولين ما يعني انه يعمل ثمان ساعات اننا بعد هذه الثمان ساعات نأتي اليه في بيته ونجلس عنده ونؤديه بانفسنا وحاجاتنا، ثم بعد المغرب ثم بعد العشاء ثم ايضا في نصف الليل يتصل الناس عليه، واذا اراد الواحد يصلح سيارته ذهب اليه، واذا اراد الواحد عنده عقيقة دعاه وألح عليه، وعنده وليمة عرس دعاه وألح عليه، ولا بد أن يحضر. لا، ينبغي لنا أن نحترم هؤلاء ونقدرهم، ونعلم أننا ينبغي لنا أن نفرغهم لما هو أهم وأعظم وأجر. وهذا لعله والله أعلم هو سر بقاء هاتين الآيتين، لأني مرة تساءلت مع نفسي فقلت إذا كان الرسول قد مات وهذا الحكم قد نسخ، فما هو فائدة بقاء هاتين الآيتين؟ هي أصلا خاصة برسول الله أليس كذلك؟ وقد نسخت أيضا في عهد رسول الله، لماذا لم تنسخ لفظا أو تلاوة وحكما، يعني كما نسخت حكما؟ فتأمل هذا الأمر فوجدت والله أعلم أن سبب بقائها وحكمة بقائها هو أن يعرف لأهل القدر قدرهم وتحترم أوقاتهم، وأن نعرف أن أمثال هؤلاء لو تكالبنا عليهم وجمعنا جميع ما عندنا عليهم لا تقل عليهم الحمل، وما استطاعوا أن يقوموا بما كلفوا به من الأعباء. وفي الوقت ذاته يا إخواني أنتم إذا رجعتم إلى بلادكم لا شك أنكم ستكونون ذوي منزلة وأصحاب مكانة رفيعة، وسيؤوب الناس إليكم ويجتمعوا عليكم، فنظموا أوقاتكم للناس، يعني لا تفتحوا الباب في كل وقت وفي كل حين بحيث يرهق الإنسان فينقطع عن العمل ويضجر مما هو فيه ويمل. لا، مثلا تقول للناس إن شاء الله نجلس نتفرغ لأسئلتكم وما تحتاجونه بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الفجر، من كان عنده سؤال يأتي في ذلك الوقت. ما يأتي إليك إنسان وأنت تدرس الطلاب في المدرسة ومتفرغ لتعليم طلاب العلم، يأتي إليك إنسان يا شيخ عندنا مشكلة الطلاق، عندنا طلب شفاعة، إذا فتحت الباب للناس بهذه الطريقة ماذا يحدث؟ يحدث تكون الدنيا كلها فوضى، ويا الناس إذا رأوك تستجيب لكل ما يطلبونه منك جاءوا إليك في كل وقت، لكن أنت تربي الناس. فإذا جاءت إنسان قال أريد منك شفاعة، تقول نعم إن شاء الله أنا خصصت يوم الخميس بعد صلاة العصر إلى المغرب للشفاعة، أو خصصت يوميا بعد العصر ساعة لتلقي المكالمات الهاتفية والإجابة على أسئلة الناس، أو خصصت مثلا مجلس الإفتاء يوميا بعد صلاة المغرب بحسب عادات الناس وتقاليدها. هذا يجعلك تنضبط ترتاح، والناس أيضا يعرفون الوقت الذي يأتون فيه إليك، وأيضا تحدد لكل عمل وقتا وترتاح في بقية الأوقات، أو تنسجم مع أعمالك التي التزمت بها أو كلفت بها من قبل الدولة أو المؤسسة الإسلامية أو المركز الذي أقمته أو أنشأه إخوانك أو غير ذلك. فالمقصود من هذا أن نعلم أن هذه الآية فيها هذه الهداية العظيمة، وهي احترام أهل العلم وتقدير أوقاتهم وعدم إعنافهم وتكليفهم والمشقة عليهم بما لا يطيقونه ولا يستطيعونه. أيضا يا إخواني من هداية هذه الآية ألا يكون الإنسان إذا مر بأهل العلم يسأل غير حاجة ويتكلف أن يبحث عن شيء يتحدث به مع أهل العلم، هذا ليس لائقا. ولا يعني أكتبكم وأعترف لكم صدقا من نفسي أنا أني كنت في صغري أفعل ذلك، ولا أعلم كم هو محرج أحيانا ببعض أهل العلم لأنه يتحرج فيجيب وهو متعب وعنده مشاغل وعنده أعمال وأعباء، وأنا أسأل لمجرد السؤال أعرف حكم المسألة وأعرف ماذا سيقول الشيخ وأعرف جوابه فيها وأعرف الدليل وأعرف خلاف العلماء في المسألة، بس ودي أقول إني سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، هذا ما يصلح. لا، اسأل عن حاجة. وما زلت يا إخواني أذكر أني دخلت على الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مكتبه رحمه الله، وهو من كبار العلماء، وهو من علماء مصر الذين رحلوا إلى السعودية وبقوا فيها حتى توفي رحمه الله، وهو عالم كبير وكان في اللجنة الدائمة للإفتاء، وكان له مكتب معروف في الرئاسة العامة للإفتاء. فذهبت إليه مرة في مكتبه، قلت يا شيخ عندي مسائل أريد أن أسأل. قال تفضل. فجلست، والشيخ معروف بالبهاء والوقار والهيبة، فقال تفضل اسأل. فسألت سؤالا ثم سألت سؤالا ثانيا فأجاب، ثم سألت سؤالا ثالثا فأجاب. فلما سألت السؤال الرابع عرف الشيخ أني أسأل لي يعني أخذ إجابات يمكن أخذها من أي كتاب من كتب أهل العلم، وأنها ليست حاجات، وأنها ليست حاجات ونوازل وأمور تحتاج إلى رأي عالم، وأني طالب علم. فقال لي يا بني ما هكذا يطلب العلم، اقرأ في الروض المربع وحاشيته لتجد إجابات أسئلة هذه كاملة، ولا تكثر المسائل. فأنا يعني انجعلت في وقتها وشعرت بالحرج واعتذرت من الشيخ وخرجت، وأنا أقول لماذا رجع الشيخ مني، ولكني أدركت أن الشيخ كان أوعى لهذا الأمر مني رحمة الله تعالى عليه، لأنه يقول هذه المسائل معروفة ومقررة في كتب أهل العلم، وأن طالب علم أن يفترض تدرب نفسك على البحث عنها في كتب أهل العلم وتستطيع الوصول إليها. ما هي معجزات ولا ألغاز؟ مثلا ما رأي فضيلتكم، أذكر هذا السؤال جيدا، ما رأي فضيلتكم في الصلاة الثنائية، هل يفترش أو إيش يتورك؟ صلاة ثنائية الفجر هل يفترش أو يتورك؟ معروف الخلاف فيها بين أهل العلم، واضح ويمكن تصل إليه عبر قراءة أي كتاب من كتب الفقه المشهور، المغني، المجموع، أي كتاب أيضا من الكتب التي يدون ذلك. فكوني أذهب بآخذ وقت من وقت الشيخ لكي أسأله هذه المسألة ما هو سليم هذا. لكن لو كانت المسألة محرجة ولا يعرف طالب العلم كيف يصل إليها ولا يستطيع فهمها فهما صحيحا، أو كانت من النوازل، أو كانت من القضايا التي لا يمكن الاهتداء إلى مكانها ومحلها من كتب أهل العلم إلا بصعوبة ومشقة، أو كانت محل إشكال في الفهم أو فيها شبهة ونحو ذلك، فهنا ينبغي لنا أن نتوجه إلى أهل العلم ونسأله. هذا الكلام أقوله لطلاب العلم، لطلاب العلم، وننتبه لهذا يا إخواني، ونحذر من يعني هذا السلوك الذي أرى أنه في شيء من الإهانات وفي شيء من المشقة على أهل العلم. هذا أيضا يجرنا إلى بعض الآداب يا إخواني عندما نتقدم بسؤال لأهل العلم. ينبغي أن يكون السؤال مختصرا. والله يا إخواني اتصل بي واحد من الشباب يسألني، فجلس في السؤال قرابة 10 دقائق وهو يحكي لي صيغة السؤال، فلما انتهى أتناول السؤال فأعاد علي قرابة 7 دقائق يريد أن يلخص، فقلت يمكن تلخص لي السؤال في كلمتين أو 3؟ فأعاد علي في 5 دقائق. في النهاية قلت والله أنا ما فهمت السؤال ولا أستطيع أن أجيبك لشيء. وكان الرجل يكاد يملي علي الإجابة التي يريد أن أقولها، يقول مثلا لا يخفى على شريف علمكم فضيلة الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا وحذر من كذا وأجل على كذا، ولما سأله فلان وفي غزوة كذا قال كذا وكذا. طيب وأنا أتابع ماذا يريد هذا الرجل. ثم قال وبعض الناس يقول كذا، فما تقولون في من يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا؟ يعني قول لي يعني الكلام اللي أنا أقول أو أريده، بينما السؤال يمكن اختصاره في كلمتين وأن يصل الإنسان إلى مقصوده. ثم أيضا إذا سألت أهل العلم احرص على أن تسأل سؤال الإنسان الذي العطشان الذي يفرح بكل معلومة تخرج من فم الشيخ ولو كنت تعلمها قبل. فماذا إذا قال لك نعم هذا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صباح المسألة من الشيخ، لكن ما في شيء ثاني، ما يصلح هذا. يعني أنت بهذه الطريقة كأنك تقول للشيخ لا تتكلم بشيء، فكل الشيء الذي عندك أعلمه أنا، هذا ما يليق بك، بل إذا تكلم بشيء أبدي له إعجابك به.